الحمد لله وحده، الحمد له وحده فهو صاحب الحمد تبارك وتعالى، له الحمد وله الأمر وله الحكم، لا معقب لأمره ولا راد لحكمه تبارك وتعالى. سبحانه ما أعظمه وما أحلمه وما أكرمه، خيره إلى العباد نازل وشره وشرهم إليه الصاعد، يتحبب إلى عباده بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي. أنزل إليهم دينا ليس كمثله دين، وأرسل إليهم رسولا ليس كمثله رسول، فأضاع العباد دينه وهجروه وعصوا رسوله واتبعوا من دونه أولياء. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى المختار وعلى آله وصحبه وسلم، الذي جاءنا بهذا النور وبهذا الخير، به أصبحنا خير أمة أخرجت للناس عندما تمسكنا بما جاءنا به، فلما تركناه أذلنا الله. وأصلي وأسلم على صحبه الأخيار وآله الأطهار وعلى من اتبع هديهم وسار على سبيلهم إلى يوم الدين. وأشكر كل من حضر لهذا الأسبوع ومن حضره، من أقبل على بيوت الله يطلب زادا باقيا دائما لا ينفد ولا يزول، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الساعات التي تقضى في بيوت الله والتي تقضى مع كتاب الله والتي تقضى في جلسات العلم هي الساعات الباقية الدائمة التي يفرح صاحبها عندما يلقى الله تبارك وتعالى، هي التي ينصر الله أصحابها إذ يجتمعون في الله ولله يبتغون ما عند الله، يطلبون رحمة الله تبارك وتعالى، لا يجتمعون لعرض من الدنيا زائل يتقاتلون عليه فتختلف منهم القلوب ثم تتناثر منهم الأجسام، وإنما يجتمعون على هذا الخير الذي يؤلف القلوب ويجمعها. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم إخواني، موضوع هذه الجلسة وحدة العمل الإسلامي، ووحدة العمل الإسلامي أنشودة يتغنى بها المسلمون وحلم يراود خيالهم. عندما يذكر في المجالس والمحافل تهفو إليه القلوب، نتذكر أيام أن كنا دولة واحدة وأمة واحدة، نتذكر عهد الراشدين، أيام كان المسلمون أمة واحدة متحابة متآخية، نتذكر أيام الدولة الأموية، أيام الدولة العباسية عندما كان يخاطب الرصيد السحابة يراها في السماء فيقول لها أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك. عندما كان الخليفة المسلم يتكلم بالكلمة كانت الدنيا ترتج من تحت قدميه، وكان الخطير في المشارق والمغارب ويكون لها صدى. وحدة العمل الإسلامي أمل، عندما يذكر تتفتح له القلوب وتشتاق إليه النفوس، ذلك أنه يذكرهم بأمجاد ماضية خالية كانوا فيها أعزة، عندما تفرقوا أصبحوا أذلة. صاروا إلى الحال التي نراها ونشاهدها، آلام وأحزان وأوجاع ومآسي. الأعداء يعبثون بنا كما يعبث اللاعبون بالكرة، ويسلوننا سوء العذاب، يقتلون رجالنا ويسفكون دماءنا ويسفكون أعراضنا، لا بالآحاد ولا بالعشرات، بالمئات تحت سمعنا وبصرنا، ونحن لا نفعل شيئا ولا نحرك ساكنا. أطفال صغار ونساء ورجال، ونحن لا نفعل شيئا. لا تتحرك جيوش الإسلام، ولا ترتفع راية الجهاد، ولا ينادي المنادي كي ننصر المسلمين ونزيل العار. إن فرحة المسلمين بلاء شديد، بلاء دونه كل بلاء. وحدة المسلمين، وحدة العمل الإسلامي ليس أمرا مستحبا، نأخذه متى ما شئنا وندعه متى ما أردنا، إنه واجب إسلامي فرضه منزل القرآن، فرضه رب العزة تبارك وتعالى. نجد في كتاب الله أن الله يتحدث عن هذه القضية مرة كأنها حقيقة مسلمة ليس فيها جدال. لا هذه الأمة فقط، بل كل مؤمن وجد على ظهر البسيطة منذ آدم إلى آخر إنسان سيكون مسلما، كلهم أمة واحدة. عندما تحدث الله عن الأنبياء من قبلنا وذكر من شأنهم، قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون، وفي آية تتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة، منذ أول إنسان مؤمن إلى آخر إنسان مؤمن، ومرة يأمر بها ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومرة ينهى عن الفرقة والاختلاف كما في عجز الآية التي قرأتها، وكما في قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ليصور حال المسلمين وحال المؤمنين في اجتماعهم ووحدتهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تلك صورة المسلمين. المؤمن في الأمة كالخلية في الجسد، وتلك الخلايا مترابطة فيما بينها، فإذا ناسيك الإنسان بشوكة في أي جزء من جسده أحس الجسد كله بالألم. وفي حديث آخر يصور المؤمنين كالبنيان المرصوص، وحدة المسلمين ووحدة العمل الإسلامي أمر قرره خالق الوجود تبارك وتعالى. الله رب العزة هو الذي قرر أن المسلمين وحدة وأنهم جسد واحد، وقال فيهم إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولا يمكن للمسلمين أن يعزوا إلا إذا اجتمعوا، ذلك حكم الله فيهم. العرب أتباع هذا الدين، لا يمكن لهم أن يعزوا إلا بالإسلام. قدر الله أن حملهم أمانة، أمانة الرسالة، فإذا ما حيوا بهذه الرسالة وبلغوها للعالمين الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم، وإذا ما اختلفوا فإنهم كما أخبر الحق يفشلوا وتذهب ريحهم وتذهب قوتهم ويتغلب عليهم أعداؤهم ويسخرونهم. وآثار الفرقة في عالمنا اليوم واضحة ماثلة للعيان. هذه الوحدة ليست كالوحدة العربية والوحدة الأوروبية والأخلاق في الكومنولث البريطاني وغيرها من الوحدات التي يتحدث عنها الناس في الحديث وفي القديم. هذه وحدة قائمة على أصول، على أصول راسخة قوية. أولها أننا على ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت العرب نحن خير منكم، وكل أمة تدعي أنها هي الأفضل، وكل أمة كانت تدعي أنها على طريقة إبراهيم. العرب يقولون أبانا إبراهيم، أبونا إبراهيم بني الكعبة وابنه إسماعيل، ونحن من سلالته فنحن أفضل الناس. واليهود يقولون نحن على طريقة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على طريقة إبراهيم. والله تبارك وتعالى أكذبهم في ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم العرب، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. خلاف بين الأمم على قضية من هم المهتدون والأمة الفاضلة. فالله قرر الحق أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم من أبيه إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فنحن على ملة إبراهيم، وكانت ملته التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى وحده. هذه الأمة التي استقامت على أمر الله أمة واحدة لأنها تعبد إلها واحدا تعرفه وتتوجه إليه ولا تشرك به شيئا. لا تقول كما قالت النصارى: عزير ابن الله، ولا كما قال اليهود: عزير ابن الله، ولا كما قالت النصارى: المسيح ابن الله، ولا كما قالت العرب: الملائكة بنات الله. اختلفوا في دينهم وافترقوا، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لفرقتهم: اختلفوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة. اختلفوا فيما بينهم، وكفر بعضهم بعضا، وظلم بعضهم بعضا، وابتعدوا عن الحق. وورثنا نحن من ربنا تبارك وتعالى بهدي منه، ورثنا الحق وعرفناه. عرفنا ملة إبراهيم، دين الحنيفية، دين التوحيد، عرفناه. فكانت تلك وحدة، إن وحدة العقائد ووحدة القلوب أهم من وحدة الأجساد. فكانت الوحدة الأولى لهذه الأمة وحدة عقائدية. نحن نعرف ربنا ونعرف صفاته وكيف نعبده وكيف نستقيم على أمره، ونعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعرف كتابنا، ونعرف الذي جاء بهذا الكتاب من عند الله الملائكة، ونعرف اليوم الآخر. عندما تصور عن هذا الكون، هذه هي الوحدة الأولى. والوحدة الثانية أننا مستقيمون على شريعة الله تبارك وتعالى. فالله جعل لكل أمة شريعة، وخصنا بشريعة هي شريعة القرآن، ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها. ميزتنا من بين الأمم وجعلت لنا منهجا وسبيلا. فمن ذلك أنه خصنا بقبلة دون بقية الأمم: فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته، وما أنت بتابع قبلتهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. خصنا من بين الأمم بشريعة ميزتنا، أصبحت لنا منهجا وطريقا وسبيلا. خالفنا بها اليهود في طريقتهم وفي منهجهم، وخالفنا بها النصارى، وأصبحنا بها أمة متميزة عن بقية الأمم. وكان من أمرنا، من أمر هذه الوحدة، أخبرنا ربنا بأن أصلنا واحد. أصل البشر كلهم آدم، وآدم من تراب. لا فضل لعجمي على عربي، ولا لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت بلونك لا تفضل أخاك، وبعروبتك لا تفضل غيرك. هذه المقاييس جعلها الله ليتعارف الناس فيما بينهم، هذا من تميم وهذا من قريش وهذا من بني مخزوم، هذه للتعارف، هذا طويل هذا أسهل. أما حقيقة البشر فهي حقيقة واحدة ليس فيها تفاضل، ليس هناك ناس أصلهم ذهب وأناس أصلهم فضة وآخرون أصلهم حديث، لا، البشر أصل واحد. فلا ينبغي لأحد أن يفخر على أحد إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. ورسالة الله، دين الله إلى البشرية كلها، والبشرية كلها يمكن أن تجتمع كمجتمع واحد تضللها هذه الشريعة، وهذا معنى قولنا أن الشريعة عالمية وأن الدين عالمي. أما قوانين البشر ومناهج البشر فكل يضع له منهج وسبيل، أما شريعة الله فللبشرية كلها وحدة قائمة على أصول وحدت بين الناس فصنعت مجتمعا. أي مجتمع هذا الذي صنعه؟ صنعت المجتمع الإسلامي الأول في المدينة، وأصبح الناس به وحدة. أبو بكر العربي وعمر وعثمان وعلي كلهم من قريش، ورجال من المدينة من الأوس والخزرج، وأقوام من قبائل مختلفة، وبلال حبشي وسلمان فارسي، ودخل أناس في دين الله وأصبحوا وحدة يتآخون فيما بينهم ويتآلفون ويتحاجون ويتناصرون ويتراءمون ويجاهدون في سبيل الله. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم أرادوا أن يصدعوا هذه الوحدة ويفرقوا جماعة المسلمين، فكانت الردة ما قال المسلمون نقف نهاجم هؤلاء، لا، قاتلوهم حتى عادوا إلى الحق. الوحدة لا تكون على باطل، الوحدة تكون على الحق، على دين الله. هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة والذين تنبأوا أصحاب فرقة وثقة والجماعة القليلة في المدينة، الصحابة والذين استمروا معهم، هؤلاء هم أصحاب الوحدة. حاربوهم حتى أعادوهم إلى الإسلام، والتأم سمل الأسلمين لا على قومية ولا على نقصان من الإسلام، وإنما على كلمة الإسلام وعلى دين الله. واستمرت المسيرة إلى أن صار من وسط المسلمين أناس شقوا صفوف المسلمين، وكانت الفتنة في عهد عثمان التي فرقت المسلمين وجعلتهم معسكرين يتقاتلون فيما بينهم، ولكن الله رحم المسلمين، فالتأم سمرهم مرة أخرى في عام 41 للهجرة، واجتمعوا مرة أخرى وسمي ذلك العام بعام الجماعة. ولكن بدأ هنا ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. في آخر عهد الصحابة بدأت الفرق الضالة تطل برؤوسها. أخبرنا أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بدأت الفرق تطل برأسها هنا وهنا، خوارج، معتزلة، روافض، فرق كثيرة يعرفها من درس تاريخ الإسلام. ولكن الغلب لأهل الحق، ولكنهم شوّسوا على المسلمين وأتعبوا المسلمين، ودارت حروب بين المسلمين، ولكن بقيت وحدة المسلمين. وأول انفقاق حدث كما يقول الانفقاق السياسي عندما تحطمت الخلافة الأموية وجاءت الخلافة العباسية، وأقام عبد الرحمن الداخل خلافة في الأندلس. ولكن كان الشرط ليس بكبير، واستمرت الدولة قوية. وفي القرن الرابع، منتصف القرن الرابع الهجري، تفرقت الدولة العباسية، وأصبحت دولا، والأمة أصبحت أمما، وبقي الخليفة في بغداد يدعى له على المنابر وتؤخذ له البيعة وليس له من الأمر شيء. وبقيت الأمة تتجزأ ولكنها تحكم بالإسلام وتنادي بالقرآن وتعمل بشريعة الله. وجاءت الخلافة العثمانية تقوت شوكة الإسلام وبقيت إلى أن قضى عليها الصليبيون في أوائل هذا القرن، القرن العشرين، حيث أزالوا الخلافة من الوجود وألغوا شريعة الإسلام وقسموا بلاد المسلمين إلى دويلات هزيلة، وجعلوا لكل دولة حاكما ولكل دولة جيشا، وقطعوا ما بين المسلمين وأغروا بينهم العداوة والبغضاء، ونفخوا في كل طائفة منهم: أنتم كويتيون، أنتم عراقيون، أنتم فلسطينيون، أنتم مصريون، وقبل ذلك كنا أمة واحدة، هذه مصري وفلسطيني وكويتي ومغربي، ما كانت تساوي شيئا في الماضي. ووقع الخصام بين المسلمين، والفرقة بين المسلمين، والعداء بين المسلمين، وزال الحكم بالإسلام من ديار المسلمين، وذهبت الجيوش التي كانت تتوضأ في الصباح الباكر وتقوم تصلي قبل أن تأخذ تدريباتها، والتي كانت تقرأ القرآن وتجلس لدروس الوعظ وتذكر القتال بسم الله وترجو وهي تعرف آداب الإسلام وتطلب جنة الله، زال كل ذلك إلا قليلا من ديار المسلمين. فرقة، دعوات، مرة إلى القومية فيظهر القومي العربي: نحن عرب، والعربي أخو العربي، وأبو جهل في العراق والبربر في شمال افريقيا يقولون نحن بربر، وقسموا بلاد المسلمين واصلت الافاعي برؤوسها هنا وهناك في بلاد المسلمين. وجاءنا البلاء اكثر واكثر، جاءنا اقوام اقتنعوا بمبادئ مارك ولينين وقال نحن شيوعيون ولا يصلحكم الا الشيوعية ايها المسلمون. وجاءنا اقوام بدعوات ما عرفناها قالوا نحن بعثيون. والنصارى يرسلون المبشرين الى ديارنا لينصروا ابناءنا. وتقام في الجزيرة العربية كنائس عليها صلبان، ويتنصر في اندونيسيا في العام الواحد ربع مليون مسلم. جيوش للمبشرين، جيوش من الطائرات والسيارات والمبشرين والرهبان في السودان، في الجزيرة، في بلاد الشام، في مصر، في اندونيسيا. ألوف من أبنائي الذين قتلوا في لبنان أخذهم المبشرون النصارى ليجعلوهم نصارى، ونحن غافلون ونحن ساهون لاهون. وقام بعض المسلمين الذين احترقت قلوبهم ينادون بالإسلام ويقولون يا مسلمين عودوا إلى دينكم، عودوا إلى كتابكم، عودوا إلى ربكم، اعرفوا من أنتم. لقد ضيعتكم المبادئ، المبادئ التي وردت إليكم ضيعتكم، فرقتكم العصبيات، القوميات، الوطنيات، الشيوعية، كل ذلك ضيعتكم كثيرا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وصوا أبناءكم كما وصى إبراهيم ويعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الإسلام، شعاركم لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا شعار المسلمين، هذا شعار الدين، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها أبناء المسلمين، أن يربى عليها أبناء المسلمين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وهو يموت روحه تنزع يوصي أبناءه. الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يفارق الحياة يقول للمسلمين الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عاقبوا على الصلاة، آخر ما يترك المسلم من دينه الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قامت المسلمين من ينادي يا مسلمون عودوا إلى الله. تخلقوا بأخلاق الإسلام، واعرفوا عقيدة الإسلام، واعرفوا شريعة الإسلام، واهتدوا بهدي الإسلام ولا يضلنكم الشيطان. وقامت جماعات هنا وهنا تنادي بالعودة إلى الله. وقدر الله تبارك وتعالى أن تؤتي هذه الدعوات ثمارها. جئت الكويت في سنة 1965 كنت آسى وأنا أمر على مساجد الكويت فلا أرى إلا كهولا ليس فيهم شاب وليس فيهم طفل، المساجد مهجورة. وكنت أتعجب حتى مرة وقفت في المسجد في أحد المساجد وقلت لهم يا ناس أليس لكم أولاد؟ قالوا لنا أولاد. قلت أين أولادكم؟ لماذا لا يعرفون المسجد؟ لماذا لا يأتون إلى المساجد؟ ومرت السنوات وإذا بحمد الله بيوت الله تمتلئ بالناس، هذا خير كثير ورحمة من عند الله تبارك وتعالى وبشرى. وهذا ليس في الكويت وحدها، حيثما سرت في ديار الإسلام وزرت المساجد رأيت الناس يقبلون على الله. لقد تكشف للمسلمين الخداع والكذب والزور. هؤلاء الذين جاءونا قالوا لنا اترك الإسلام تعزوا وتصلحوا، كذبوا علينا. فاكتشفنا الكذب والخديعة وعرفنا أننا حطمنا بيوتنا بأيدينا عندما حاربنا الإسلام في الماضي. علمنا أنهم كذبوا علينا، جربنا كل الطرق فما وجدنا فيها طريقا واحدا سليما. في كل مرة هزيمة، وفي كل مرة خديعة، وفي كل مرة كذب. فأيقن الناس أنه ليس لهم سبيل إلا إذا رجعوا إلى الله، إلا إذا وجهوا وجههم شطر البيت العتيق، تركوا وجهتهم نحو موسكو، وجهتهم نحو واشنطن، ووجهتهم نحو لندن، وعادوا إلى الله، وعادوا إلى كتاب الله لا إلى كتب الكفر والضلال. لكن الذي نطمع فيه أن يشد المسلمون الذين فهموا الإسلام من أزر العامدين بالإسلام. فكما قلت في بداية كلمتي، المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة وجسد واحد وبنيان مرصوص يشد بعضه بعضا. لا ينبغي للمسلم أن يأكل أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يزال في المسلمين وفي العاملين في الإسلام من لا يفهم هذه الحقيقة، أن للمسلم على المسلم حقوق، وأنه لا يجوز للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن ينيم أخاه أو أن يؤذي أخاه في عرضه. قال صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله. أن تحب أخاك في الله وأن تحب لأخيك الخير، ومن محبة الخير له لا تغتابه ولا تطعن في عرضه ولا تنصحه. فإذا ما رأيته على أمر سيء فبالتي هي أحسن. هذا أدب الإسلام وهذا خلق الإسلام. نحن لا نقر الباطل في أنفسنا، ولا نقره في إخواننا ولا في مجتمعاتنا، ولكننا ننصح. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسي المسلمون هذه الأخلاق، وأصبح كثير من المسلمين لا يتأدبون بأدب الإسلام. التعاون على البر والتقوى بين المسلمين خلق من أخلاق الإسلام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، خلق من خلق المسلم أن يعين أخاه على الخير.
إذا ما احتاج إلى معونة جسدية، إلى معونة فكرية، إلى معونة مادية، وهو يستطيع أن يعين، فعلى المسلم أن لا يقصر في هذا السبيل. عليه أن يمد أخاه وأن يحسن إليه، ذلك من خلق الإسلام. نرى بعض المسلمين وبعض العاملين في الإسلام لا يحسن هذه الأخلاق، ويظن أنه لا ينتصر الإسلام إلا إذا أعمل لسانه في الآخرين ومنع رفده عن الآخرين وإحسانه عن الآخرين. هذا خطر كبير، ومما يفسد العمل الإسلامي ويشوش أن بعض المسلمين يتعالمون وهم لا يعلمون. ينبغي للمسلمين أن يطلبوا العلم الشرعي، فبدون علم لا تكون مسيرة. الجهل لا يربي النفوس ولا يصلح الأفراد ولا يصلح الجماعات، والعلم له سبيله، العلم الشرعي له سبيله وله طريقه. وينبغي على المسلمين أن يحسنوا طلب العلم وأن يحرصوا على ذلك، لا أن يعيشوا جهلا. بعض الذين لم يحسنوا العلم الشرعي والذين يستعجلون يفسدون لجهلهم في فتاويهم وفي دعاواهم وفي مسيرتهم. هؤلاء كثير في ديار الإسلام يستعجلون الأمور قبل أوانها. كان طلبة العلم لا يتصدرون للفتوى والتعليم والتدريس إلا بعد أن يبلغوا مبلغا حسنا، وبعد أن يشهد لهم من عند الذين يعلمون من العلماء، حتى لا يفسد هؤلاء بجهلهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله الإخلاص، إلى الله وحده لا إلى غيره تبارك وتعالى، وهذا أساس في العمل. على بصيرة أي على نور وعلم، وأعظم النور وأكبر العلم هو هذا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما سار عليه العلماء. هذا أعظم النور، هذا هي البصيرة الحقيقية. وسبحان الله وما أنا من المشركين. الجهل بدين الله يسبب مشكلات. ما البدع التي انتشرت بين المسلمين والخرافات التي انتشرت بين المسلمين إلا بسبب الجهل؟ عندما تصدر أقوام للدعوة في دين الله تبارك وتعالى وهم لا يعلمون، لم يحسنوا أن يقودوا الأمة الإسلامية، فنشأت الخرافات ونشأ البدع ونشأت التصوفات والعقائد الفاسدة بسبب الجهل. وشفاء هذا المرض بالعلم. والجهل يسبب فرقة بين الناس، لكن العلم يجمع الناس على الحق. عندما يلتقي المسلمون مرة أخرى على هذا الكتاب وعلى هذا الدين، كما ظهرت تباشير ذلك كما قلت من قبل، سيكون للمسلمين بإذن الله شأن. ولكن ينبغي أن يعلم المسلمون أنهم قبل أن يتسلموا الراية من جديد، ويأذن الله تبارك وتعالى بعودة الحق إلى نصابه، أن المسلمين سيبتلون ويختبرون. فالله سبحانه وتعالى لم يسلم الريادة للصحابة إلا بعد أن اختبرهم وابتلاهم. فإذا ما صبر المسلمون على ما ابتلوا به، وقد بدأ ابتلاء المسلمين من وقت ليس بالقصير، سجنوا وعذبوا وأودوا في كثير من ديار الإسلام، فإذا ما استمر ثباتهم فإن الله تبارك وتعالى ينصرهم ويؤيدهم. سنة الله في الذين من خلوا من قبل أنه إنما يعطي هذا الحق ويعطي مرتبة الصدارة لمن أثبت في المحنة والبلاء أنه أهل لأن يتسلم المهمة التي يريد الله تبارك وتعالى أن يسلمه إياها. في الختام أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الاجتماع على هذا الحق، وأن يبعث لهذا الدين رجالا يعيدون له شبابه وينجزون عنه ما ناله من أوليائه وما ناله من أعدائه، وأن يهيئ للمسلمين رجلا حكما رشيدا يعز به الإسلام ويذل به الشرك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.